ديوان قيس بن الملوح، مجنون ليلى، تحقيق عبد الستار أحمد فراج. يغطي هذا التسجيل الجزء السابع من الديوان، أي من الصفحة 32 وحتى الصفحة 37. تقدمت مبادرة الضوء بصوت زينب شاهين. اختلاف نسبة الشعر. والمتعقب للأشعار يجد اختلافا في نسبة الأبيات لقائلها، ومن المؤلفين من يغفل اسم القائل ويجيء ناقل عنه ويجد ما سبقه منسوبا فيتبع اللاحق المهملة بالسابق المعروف القائل، واتفاق الأسماء في بعض الأحيان ثم الاقتصار على الاسم الأول فيه مجال للمشاركة، مثل قيس بن ذريح وقيس بن الملوح إذا اقتصرنا على كلمة قيس، واتفاق المتغزل فيه في اللفظ أو في الوزن الشعري مدعاة إلى أن ينسب من لم يعرف صاحبه إلى من عرف، وأن يحل اسم مكان اسم. فاسم ليلى كثير، ويتفق معه أيضا في الوزن الشعري لبنى وسلمى وسعدة وريا، كما تتفق معه الأسماء الآتية إذا نونت: هند، دعد، نعم، جمل، مي. وإذا رخم اسم ليلى فقيل يا ليل، اتفق في الوزن مع هند ودعد ومي والنعم بدون التنوين، واتفق مع بثينة وعزة وعثمة إذا رخمت فقيل بثن وعز وعثم. لهذا لا نعجب إذا وجدنا شعرا يروى فيه اسم ليلى وروي بطريق آخر وفيه اسم ريا أو سلمى، أو وجدنا شعرا فيه ليل وروي في مكان آخر وفيه بثن أو عز. وبعض الأعراب الذين يقطعون الفيافي والقفار كانوا يحفظون من الشعر ما يحدون به إبلهم، فتارة ينسبونه لأنفسهم وتارة ينسبونه إلى أقرب شخص يتبادر إلى أذهانهم، وهذا أيضا مما عدد اختلاف القائلين. يضاف إلى هذا كله اتفاق الوزن والقافية والغرض، فقد كان هذا سببا هاما في إقحام أبيات لقائل في قصائد لآخرين. والشعر العربي كان ينظر فيه إلى وحدة البيت لا وحدة القصيدة، ويسهل فيه التقديم والتأخير والاختصار والإطالة، فلا غرابة أن نجد بيتا احتل عدة قصائد ولصق بجملة شعراء: أبو بكر الوالبي وابن طولون. والموجود من شعر المجنون في ديوان مخطوط أو مطبوع منسوب جمعه إلى أبي بكر الوالبي، وكنت أحسب أنه شخص وهمي، لكن وجدت في الأمالي الجزء الثاني الصفحة 126 سندا هو: حدثنا عبد الله بن خلف قال أخبرني أحمد بن زهير قال أخبرني مصعب بن عبد الله الزبيري عن بعض أهله عن أبي بكر الوالبي قال. وهناك رواية بسندها في كتاب بسط السامع المسامر تنتهي إلى أبي بكر الوالبي رواها ابن أبي عمرو الشيباني عنه، ولم أعثر في مطالعاتي على ترجمة له. ومن السند المتصل به يفهم أنه كان في أواخر القرن الثاني الهجري، والكتاب المخطوط واسمه بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر، ألفه محمد بن علي بن محمد بن طولون، ولد سنة 880 وتوفي سنة 953 للهجري، وهو يروي أخباره وشعره بطريقة السند رقم 375 مجاميع تيمورية ضمن مجموعة مؤلفات لابن طولون، وكان في جمعه لشعر المجنون كمن يقرن الدرة بالبعر ويخلط العالية بالدون. وسيجد القارئ بضع مقطوعات أخرتها إلى آخر الكتاب أشبه ما تكون بأشعار العامة، وقد نقلت جميع القصائد والمقطوعات الموجودة في الديوان المطبوع والمخطوط وما في كتاب بسط سامع المسامر، وأضفت إليها ما جمعته من عشرات المصادر التي فرد أغلبها بنسبة شعر إلى المجنون لا يوجد في غيرها. ثم رجعت إلى المضان فنسبت كل شعر لقائله إن كان نسب إلى آخر غير مجنون ليلى. وللسابقين في التحقيق ممن عنوا بإثبات المراجع وإلحاق الشعر بقائله ومصادره، ولمن ألحقوا بآخر ما حققوه فهارس وافية فأحسنوا ولم يخلوا بما نشروا، لهؤلاء وأولئك فضل كبير في تيسير بعض ما حاولت. وكان العناء الأكبر هو الشعر الذي نسب إلى غير المجنون في مصادر مختلفة، مما جعلني أراجع شعراء الغزل السابقين ومن ذكروا ليلى أو اسما على وزنها الشعري، وأراجع أبواب الغزل والنسيب في كل كتاب. وسيجد القارئ أن شعرا كثيرا تتوزع بين المجنون وبين قيس بن ذريح وابن الدمينة وجميل وكثير وابن الطفرية وعروة بن أذينة ويحيى بن طالب والصمة القشيري وغيرهم، وكثيرا أيضا ورد بدون نسبة في عدة مراجع، وقد أثبت ذلك كله في الهوامش. ومما لا شك فيه أن هناك ما لم أطلع عليه، إلا أني بذلت جهدا في البحث والتنقيب، والكمال المطلق لا يدرك، والحمد لله على عونه وتوفيقه. عبد الستار أحمد فراج. قصيدة قافية الهمزة، الصفحة 35. المقطع الأول: فوا كبدا من حب من لا يحبني، ومن زفرات ما لهن فناء هامش واحد في الديوان من هجري ومن عبراتي نهاية الهامش أريتك إن لم أعطك الحب عن يد ولم يكو عندي إذ أبيت إباء هامش اثنان في الديوان أبيت فلم ترعي زمام متيم ولم يكو عندي إذ أبيت دواء وأعطاه كذا عن يد أي أعطاه إياه عن انقياد واستسلام والبيت زيادة من الأغاني ولعله أيضا رواية أخرى للبيت نهاية الهامش أتاركتي للموت إني لميت وما للنفوس الهالكات بقاء إذ هي أمست من بت الربع دونها ودونك أرطا مسهل وألاء هامش ثلاثة الأرطى والألاء نباتان والربع من معانيه الموضع يرتبعون فيه نهاية الهامش فلا وصل إلا أن يقارب بيننا قلائص في أذنابهن صفاء هامش أربعة القلائص جمع قلوص وهي طويلة القوائم والشابة من الإبل والباقية على السير وصفاء لعلها ضفاء وتكون مصدرا من ضفاء الذنب يضفو أي كثر شعره وطال نهاية الهامش يجبن بنا عرض الفلات وما لنا عليهن إلا وحدهن شفاء إذا القوم قالوا وردهن ضحى غد تواهقنا حتى وردهن عشاء هامش خمسة تواهقنا مددنا أعناقهن وتبارين في السير نهاية الهامش تتمة القصيدة الصفحة 36 إذا استخبرت ركبانها لم يخبروا عليهن إلا أن يكون نداء المقطع الثاني وقالوا لو تشاء سلوت عنها فقلت لهم فإني لا أشاء وكيف وحبها علق بقلبي كما علقت بأرشية دلاء هامش واحد الأرشية جمع الرشاء وهو الحبل والدلاء جمع دلو وهو ما يستقى به نهاية الهامش لها حب تنشأ في فؤادي فليس له وإن زجر انتهاء هامش اثنان في الزهرة لها حب تمكن من فؤادي نهاية الهامش وعذلة تقطعني ملاما وفي زجر العواذل لي بل المقطع الثالث فقالوا أين مسكنها ومن هي فقلت الشمس مسكنها السماء فقالوا من رأيت أحب شمسا فقلت علي قد نزل القضاء هامش ثلاثة في الأصل فقالوا من رأيت حب شمس فقلت ولا يستقيم وزن البيت به نهاية الهامش إذا عقد القضاء علي أمرا فليس يحله إلا القضاء هامش أربعة في الأصل فليس يحله إلا الفضاء تتمة القصيدة الصفحة 37 المقطع الرابع أتيت مع الخازين ليلى فلم أقل فأخليت فاستعجمت عند خلائي هامش واحد الخازون يراد بهم هنا الواقعون في البلاء من قولهم خزية وقع في بلية وأخليت تركت المكان من قولهم أخليت عن المكان أي تركته واستعجمت سكت عجزا هذا وفي الأصل فلم أقل فأحلبت وهو تحريف نهاية الهامش خرجت فلم أظفر وعدت فلم أفز بنيل كلا اليومين يوم بلائي هامش اثنان في الحماسة روايته وجئت فلم أنطق وعدت فلم أطق جوابا كلا يومي يوم عيائي نهاية الهامش فيا حسرتي من أشبه اليأس بالغنى وإن لم يكون عندنا بسوائي هامش ثلاثة في الحماسة فيا عجبي ما أشبه اليأس بالمنى نهاية التسجيل ونهاية الجزء السابع من الديوان.